قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين.
مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، بيان حكم المصورين، والمراد حكم فعلهم للحكم على ذواته، والمراد حكم فعلهم للحكم على ذواتهم. واختار المصنف الترجمة باسم الفاعل دون الفعل، فقال: باب ما جاء في المصورين، ولم يقل باب ما جاء في التصوير، اتباعا للأحاديث الواردة التي ذكر فيها المصور، التي ذكر فيها المصور. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجا. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أشد ظلما منه، أي لا أحد أشد ظلما منه، ونسبته إلى الظلم تفيد تحريم فعله، ونسبته إلى الظلم تفيد تحريم فعله. والآخر في قوله: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، تقريعا لهم، تقريعا لهم، وتعجيزا عن الإتيان بذلك، وتعجيزا عن الإتيان بذلك، على وجه الذم المفيد حرمة فعلهم، على وجه الذم المفيد حرمة فعلهم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله: الذين يضاهئون بخلق الله. والمضاهاة هي المشابهة، وكونه أشد الناس عذابا يدل على حرمة فعله تحريما شديدا، فهو كبيرة من الكبائر. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كل مصور في النار، فإنه وعيد بها، والوعيد بها على فعل يفيد تحريمه، والوعيد بها على فعل يفيد تحريمه. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا: من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي عذب يوم القيامة بهذا، أي عذب يوم القيامة بهذا لإظهار عجزه. والوعيد على فعله بذلك يدل على حرمته، والوعيد على فعله بذلك يدل على حرمته. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك الحديث؟ رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها، في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها. فالأمر بالطمس يفيد حرمة الصورة، فالأمر بالطمس يفيد حرمة الصورة. ومحل الطمس منها رأسها فما زاد، ومحل الطمس منها رأسها فما زاد، ويكفيه طمس رأسها، ويكفيه طمس رأسها، والأكمل طمسها جميع. فإن كانت بلا رأس فإنها ليست من الصور، لما صح عن ابن عباس عند البيهقي في السنن الكبرى أنه قال: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فليست بصورة. وهذه الأحاديث الخمسة تفيد حرمة التصوير أشد التحريم، وأنه قد يوقع العبد في الكفر إذا قصد مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى، وهو عام في جميع أنواعه وعام في جميع المصورات من ذوات الأرواح أو غيرها. لكن صح موقوفا عن ابن عباس جواز تصوير غير ذوات الأرواح، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. فعرف أن الأحاديث المذكورة مخصوصة بذوات الأرواح. ومن قواعد هذا الباب التي يحتاج إليها أن تعلم أن التصوير يخرج عن الحرمة في حالين، أحدهما حال الضرورة، فإذا اضطر إليه لم يحرم، كالذي صار عليه الناس في صور المفسدين والمخربين، فإن هذه ضرورة لا بد منها للإمساك بهم. والآخر حال الحاجة كاستعمال الصور في التعليم، لأن تحريم الصور هو تحريم ذرائع، وما حرم من الوسائل فإنه يباح للحاجة، والحاجة أوسع من الضرورة، فإن الضرورة ما لا يقوم غيرها مقامها. وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها ويفتقر إليها توسعة، فما كان من هذا الجنس جرى فيه الجواز لأجل الحاجة، وما كان من النوع الأول وهو الضرورة جاز للضرورة. ومن الثاني عند أهل العلم ما يتعلق بالتعليم، وأنه من باب الحاجات، لكن محله في الأظهر في من يحتاج الناس إلى علمه، أما من لا يحتاج الناس إلى علمه فهو في غنى عن التصوير.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين.
مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، بيان حكم المصورين، والمراد حكم فعلهم للحكم على ذواته، والمراد حكم فعلهم للحكم على ذواتهم. واختار المصنف الترجمة باسم الفاعل دون الفعل، فقال: باب ما جاء في المصورين، ولم يقل: باب ما جاء في التصوير، اتباعا للأحاديث الواردة التي ذكر فيها المصور، التي ذكر فيها المصور. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أشد ظلما منه، أي لا أحد أشد ظلما منه، ونسبته إلى الظلم تفيد تحريم فعله، ونسبته إلى الظلم تفيد تحريم فعله. والآخر في قوله: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، تقريعا لهم، تقريعا لهم، وتعجيزا عن الإتيان بذلك، وتعجيزا عن الإتيان بذلك، على وجه الذم المفيد حرمة فعلهم، على وجه الذم المفيد حرمة فعلهم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله: الذين يضاهئون بخلق الله. والمضاهاة هي المشابهة، وكونه أشد الناس عذابا يدل على حرمة فعله تحريما شديدا، فهو كبيرة من الكبائر. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كل مصور في النار، فإنه وعيد بها، والوعيد بها على فعل يفيد تحريمه، والوعيد بها على فعل يفيد تحريمه. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا: من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي عذب يوم القيامة بهذا، أي عذب يوم القيامة بهذا لإظهار عجزه، والوعيد على فعله بذلك يدل على حرمته، والوعيد على فعله بذلك يدل على حرمته. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك؟ الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها، في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها، فالأمر بالطمس يفيد حرمة الصور، فالأمر بالطمس يفيد حرمة الصورة، ومحل الطمس منها رأسها فما زاد، ومحل الطمس منها رأسها فما زاد، ويكفيه طمس رأسها، ويكفيه طمس رأسها، والأكمل طمسها جميع، فإن كانت بلا رأس فإنها ليست من الصور، لما صح عن ابن عباس عند البيهقي في السنن الكبرى أنه قال: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فليست بصورة. وهذه الأحاديث الخمسة تفيد حرمة التصوير أشد التحريم، وأنه قد يوقع العبد في الكفر إذا قصد مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى، وهو عام في جميع أنواعه وعام في جميع المصورات من ذوات الأرواح أو غيرها، لكن صح موقوفا عن ابن عباس جواز تصوير غير ذوات الأرواح، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فعرف أن الأحاديث المذكورة مخصوصة بذوات الأرواح. ومن قواعد هذا الباب التي يحتاج إليها أن تعلم أن التصوير يخرج عن الحرمة في حالين، أحدهما حال الضرورة، فإذا اضطر إليه لم يحرم، كالذي صار عليه الناس في صور المفسدين والمخربين، فإن هذه ضرورة لا بد منها للإمساك بهم. والآخر حال الحاجة كاستعمال الصور في التعليم، لأن تحريم الصور هو تحريم ذرائع، وما حرم من الوسائل فإنه يباح للحاجة، والحاجة أوسع من الضرورة، فإن الضرورة ما لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، ويفتقر إليها توسعة، فما كان من هذا الجنس جرى فيه الجواز لأجل الحاجة، وما كان من النوع الأول وهو الضرورة جاز للضرورة. ومن الثاني عند أهل العلم ما يتعلق بالتعليم وأنه من باب الحاجات، لكن محله في الأظهر في من يحتاج الناس إلى علمه، أما من لا يحتاج الناس إلى علمه فهو في غنى عن التصوير.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.